بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي حققه وشرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر،
يعني هما مصدر نقض الوضوء، وما يخرج من غيرهما لا ينقض الوضوء، كالدم والقيح وغيرهما مما ذهب إليه كثير من أهل العلم بأنه ينقض الوضوء. أما الإمام البخاري رحمه الله فقصر نقض الوضوء على ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والمذي والمني والدود وغير ذلك. نعم.
قال الحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله قوله: وبزغ ابن أبي أوفى،
يعني وابن أبي أوفى أحد الصحابة رضوان الله عليهم، بزغ أي تفل دما، لكنه لم يرى أنه ناقض الوضوء ومضى على حاله. نعم.
هو عبد الله الصحابي ابن الصحابي، وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه.
أي إن هذا الأثر أورده الإمام البخاري معلق، لكن وصله سفيان الثوري، سفيان في جامعه، وأورده بسنده وارتضاه الإمام البخاري. نعم.
عن عطاء ابن السائب أنه رآه فعل ذلك،
يعني أنه رأى عبد الله ابن أبي أوفى فعل ذلك.
وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه، فالإسناد صحيح،
يعني فيكون سماعه صحيحا، ويكون السند الذي جاء به هذا الأثر سند صحيح لا مطعن فيه. نعم.
قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ كان إذا احتجم غسل محاجمه،
وهذا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أورده البخاري معلقا، لكن أشار هنا الحافظ إلى من أخرجه، وموضوعه أن الدم الذي يخرج بالحجامة لا ينقض الوضوء، فكان ابن عمر إذا احتجم وخرج الدم منه كل ما يفعله أن يغسل موضع الحجامة ولا يعيد الوضوء، لأنه لا يرى نقض الوضوء من دم الحجامة. نعم.
قوله والحسن،
هذه كلها آثار أوردها الإمام البخاري يحتج بها لرأيه الذي انتهى إليه، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من السبيلين. نعم.
قوله والحسن أي البصري،
وهو من التابعين. نعم. وإن كان من صغارهم.
وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا،
يعني في مصنفه. نعم.
ولفظه أنه سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه، هل يغسل أثر محاجمه،
أثر محاجمه،
هل يغسل أثر محاجمه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه،
يعني أنه ذهب إلى ذلك ولم يوجب الوضوء. نعم.
وقع في رواية الأصيلي وغيره
من رواية كتاب الإمام البخاري. نعم.
ليس عليه غسل محاجمه بإسقاط أداة الاستثناء.
نعم، يعني أن من احتجم ليس عليه غسل المحاجم، وفي بعضها لا يغسل إلا محاجمه، يعني أثبت نفى الغسل وأثبته في المحاجم فقط، يعني في موضع الحجامة. نعم.
وهو الذي ذكره الإسماعيلي، وقال ابن بطال ثبت إلا في رواية المستملي دون رفيقه.
دون رفيقيه ولا رفيقه؟
دون رفيقيه. نعم،
يعني كريمة
انتهى.
والكشميهني.
وهي في نسخة ثابتة،
أن يعني كلمة إلا أي لا يغسل إلا محاجمه. نعم.
ثبت في رواية أبي ذر عن الثلاثة، وتخريج التعليق المذكور أيضا ثبوتا،
يعني وثبت هذا الكلام أيضا في كتاب تغليق التعليق الذي ألفه الحافظ ابن حجر، وأورد فيه المعلقات التي أوردها الإمام البخاري في جامعه ووصلها في كتاب سماه بتغليق التعليق. كل هذه المواطن تذكر كلمة إلا بالنسبة لأثر الحسن، وهو معنى ومعناه أنه إذا احتجم لا يغسل إلا مواضع الحجامة. نعم.
وقد حكي عن الليث أنه قال: يجزئ المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله.
هذا بالنسبة للليث، والليث والمراد به الليث بن سعد، أحد أئمة الحديث وأحد أئمة أتباع التابعين، وهو رفيق وقرين الإمام مالك رحمه الله. أيضا ذهب إلى أن المحتجم أن الإنسان إذا احتجم يكفيه ويجزئه أن يمسح الدم الذي على موضع الحجامة ولا ينتقض وضوءه. نعم.
حديث 100.
وكل هذه آثار أوردها الإمام البخاري يؤيد فيها ما ذهب إليه من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. نعم.
حديث 176. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضراط.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله موصولا يؤيد به ما ذهب إليه من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. وأورد الحديث في مسألة الجلوس في المسجد، وأن الإنسان إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فكأنه في صلاة، لأن الملائكة تصلي عليه وتدعو له، إلا إذا أحدث، يعني إذا نقض وضوءه. ثم بين أن نقض الوضوء لا يكون إلا بخروج الريح، وهو من السبيلين، فدل على أن ما ينقض الوضوء هو ما يخرج من السبيلين. هذا استدلال أورده الإمام البخاري مرفوعا بعد أن ذكر الآثار عن التابعين وعن بعض الصحابة رضوان الله عليهم يؤيد بها ما ذهب إليه رحمه الله من أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 176 أطرافه فيه 445 447 647 648 659 2119 3229 4717.
يعني إن الإمام البخاري أورد هذا الحديث وكرره في كتابه 7 مرات أو 8 مرات 8 مرات.
نعم.
أورده في كتابه وكرره. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله ابن أبي ذئب
يعني المراد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.
تقدم أن اسمه محمد بن عبد الرحمن والإسناد كله مدنيون إلا آدم
إلا شيخ الإمام البخاري وهو آدم بن أبي إياس، لكنه لما دخل المدينة يعني جاء وزار المدينة ودخل المدينة فجاز أن يعد من أهلها فيكون السند كله مدنيون. نعم.
إلا آدم وقد دخلها. قوله ما كان في المسجد أي ما دام.
نعم يعني ما دام باقيا في المسجد فالملائكة تصلي عليه ويعتبر كأنه في صلاة.
وهي رواية الكشميهني والمراد أنه في ثواب الصلاة
يعني لا أنه في الصلاة الحقيقية التي لا يجوز الكلام فيها والتي لا بد أن يلتزم الإنسان فيها بالركوع وبالسجود، وإنما المراد أنه في حال تشبه حال الصلاة من حيث الثواب ومن حيث الحصول على الأجر من حيث أن الملائكة تصلي عليه. نعم. هذا جاء في بعض الروايات الانتظار بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العصر إذا انتظر في مكانه، ويلاحظ أن هذا المكان هو الأصل حيث إنه أدى الصلاة فيه، لكن إذا اضطر إلى تغيير المكان أو احتاج إلى أن يغير المكان أو أن يقوم منه فلعل هذا التغيير لا يؤثر على الحكم بل يبقى الحكم ما بقي يفعله. نعم. وإن غير المكان.
والمراد أنه في ثواب الصلاة ما دام ينتظرها وإلا لا ممتنع عليه
وإلا
لا ممتنع أو ممتنع
وإلا لا ممتنع
إيه وإلا لا ممتنع عليه الكلام نحوه.
نعم.
وقال
وإلا
وإلا لا ممتنع
يعني أنه ما دام جالس هو في مثل هو في حال تشبه الصلاة. والدليل على ذلك أنه لو جلس له أن يتكلم ولا يمنع من الكلام، لكنه لو كان في داخل الصلاة فإنه ممنوع من الكلام بغير ما يكون في الصلاة. نعم.
وقال الكرماني نكر قوله وفي الصلاة
نكر قوله في صلاة
في ما صلاة دام.
نكر قوله في
صلاة. نعم.
على أنها لفظ نكرة.
أيوة.
لتعم، لأن النكرة إذا جاءت في سياق الشرط أو جاءت في سياق النفي تعم، فكأنه أراد أن يشعر أنه يشبه من هو في حال الصلاة. نعم.
وقال الكرماني نكر قوله في صلاة ليشعر بأن المراد نوع صلاته التي ينتظرها.
نعم.
وسيأتي بقية الكلام عليه في كتاب الصلاة في أبواب صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى.
نعم.
قوله أعجمي
يعني أن رجلا أعجميا سأل أبا هريرة رضي الله عنه ما المراد بالحدث، فقال له الصوت، وفي بعض الروايات أنه قال الفساء أو الضراط، وهو مما يخرج من السبيلين. وقوله أعجمي قيل المراد به أنه أعجمي النسب، وقيل المراد به أنه غير متعلم، لأنهم نسبوه كما جاء في بعض الروايات سموه، والمسمى لم يكن أعجمي النسب، لكن لما كان ذا علم قليل وصف بأنه أعجمي. نعم،
أي غير فصيح بالعربية.
غير فصيح بالعربية، نعم،
سواء كان عربي الأصل أم لا.
سواء كان عربي الأصلي،
عربي الأصلي أم لا.
أم لا، نعم.
ويحتمل أن يكون هذا الأعجمي هو الحضرمي الذي تقدم ذكره في أوائل كتاب الوضوء،
يعني هو الذي سأل. نعم،
قوله قال الصوت كذا،
هكذا جاء في هذه الرواية أنه فسر الحدث بالصوت وأراد به الضراط. نعم،
كذا فسره هنا ويؤيد الزيادة المذكورة قبل في رواية أبي داود وغيره، حيث قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
نعم،
فكأنه قال لا وضوء إلا من الضراط أو فساء.
من ضراط أو فساء، نعم.
وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما،
يعني هي العذرة، لأن العذرة أو البول تنقض الوضوء. لكن ليش ما ذكرها هما هنا؟ قال لأنه هذه ما يمكن أن يفعلها الإنسان في المسجد. وذكر ما يحتمل فعله في المسجد وهو الضراط والفساء. نعم،
لكونهما لا يخرج المرء غالبا في المسجد غيرها أو غيرهما.
نعم،
فالظاهر أن السؤال وقع في الحدث الخاص وهو المعهود، ووقع غالبا في الصلاة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الوضوء. حديث 177. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
أيضا هذا من دلائل الإمام البخاري في مذهبه، وهو أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين. نعم،
قال المقدم تقدم في 137 الأطراف 137 و2056،
يعني الإمام البخاري كرر الحديث هذا في هذه المواضع.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله قوله حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، وإن كان هشام ابن عمار،
يعني أبو الوليد الطيالسي ظاهره أنه شيخ الإمام البخاري،
وإن كان هشام ابن عمار يكنى أيضا أبو الوليد.
نعم،
ويروي أيضا عن ابن عيينة
كما روى أبو الوليد الطيالسي هذا الحديث عن ابن عيينة يعني سفيان،
ويروي عنه البخاري.
نعم.
قوله عن عمه هو عبد الله ابن زيد المازني، وتقدم الكلام على حديثه هذا في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن،
حتى يستيقن،
أو حتى يستيقن
يعني من خروج الريح. أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا
أو يجد
ريحا. نعم.
وأورده هنا لظهور الأدلة على حضور النقب،
وأورده هنا
على حصر النقب
لتأكيد مذهبه، وهو حمل النقض على ما يخرج من السبيلين. نعم.
وأورده هنا لظهور الأدلة على حصر النقض بما يخرج من
السبيل، على حصر النقض،
على حصر النقض،
حصر نقض الوضوء في الخارج من السبيلين. نعم.
أيوة. بما يخرج من السبيلين، وقد قدمنا توجيه إلحاق بعض النواقض بهما أول الباب.
نعم. يعني إن من أهل العلم أو جمهورهم يلحقون بعض الأمور في نقض الوضوء، مثل لمس المرأة، ومثل خروج الدم الفاحش من الجسد، وخروج القيح والصديد الفاحش من الجسد، كل هذه تنقض الوضوء. ولعل أيضا مما ذهب إليه الحنابلة من أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، لكن الإمام البخاري رحمه الله كان مذهبه ألا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين. نعم.
حديث 178. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر ابن يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال عدي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء.
وهذا الحديث أيضا وفق مذهب الإمام البخاري، لأن المذي إنما يخرج من القبل. نعم.
ورواه شعبة عن الأعمش. قال المحقق رحمه الله أو غفر له، تقدم في 132 الأطراف 132 و269. قال الحافظ ابن علي رحمه الله قوله حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد، وسيأتي الكلام على المتن في باب غسل المذي من كتاب الغسل إن شاء الله تعالى.
يعني إنما أورده هنا ليؤيد به مذهبه من أن المذي ينقض الوضوء.
وتقدمت له طرق أخرى من أواخر كتاب العلم، وأورده هنا للدلالة على إيجاب الوضوء من المذي وهو خارج من أحد المخرجين.
نعم.
قوله ورواه شعبة عن الأعمش أي بالإسناد المذكور، وقد وصله أبو داود الطيادسي في مسنده عن شعبة كذلك.
نعم، فوافقت روايته رواية البخاري.
حديث 179. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب تأكيدا وتأييدا لمذهبه، وهو أن الوضوء لا ينتقض إلا بما يخرج من السبيلين أو بما يكون فيه لمس لأحد السبيلين. وأورد هذا الحديث على أن الرجل إذا عاشر أهله فمجرد المعاشرة ولمس الذكر ينقض الوضوء، لكنه لا يوجب الغسل عنده. إذا أقحط الرجل فلا يلزمه الغسل. وهذه المسألة سيأتي الكلام عليها مفصلة في كتاب الغسل، وأهل العلم وجمهورهم على أن التقاء الختانين يوجب الغسل سواء أنزل الرجل أو لم ينزل. أوردوا في هذا حديث وعدوا هذا الحكم وهو أنه لا يوجب الغسل إلا خروج المني من المنسوخ، من الأمور المنسوخة، ويعبرون عنها بقولهم الماء من الماء، يعني أنه لا يجب استخدام الماء إلا والغسل إلا من خروج الماء. ويعدون هذا من المنسوخ، والصحيح أن ملامسة المرأة ومعاشرتها والتقاء الختانين يوجب الغسلة، لكن هذا الحديث أورده الإمام البخاري هنا ليستدل به على أن الوضوء يجب بمعاشرة المرأة إذا لم ينزل، فإن أنزل تعين عليه الغسل، وإذا أقحط ولم ينزل فلا يلزمه الغسل ويكفيه ويجزئه الوضوء. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 179 طرفه في 292. قال ابن حجر رحمه الله قوله وحدثنا سعد بن حفص كذا للجميع إلا القابسي
إلا القابسي فغير فقال سعيد بن حفص، واعتبر هذا تفرد منه. نعم.
وكذا صنع في حديثه الآخر الآتي في باب فضل النفقة في سبيل الله من كتاب الجهاد،
أيضا سمى شيخه بأنه سعيد بن حفص، والرواة على أنه سعد بن حفص. نعم.
نبه عليهما الجياني،
يعني أبو علي الجياني.
قوله حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أي ابن عبد الرحمن ابن عوف، وفي الإسناد تابعيان كبيران مدنيان يروي أحدهما عن الآخر، وصحابيان كذلك، ويحيى بن أبي كثير أيضا تابعي صغير
لكنه صغير، فكأن هذا الإسناد اجتمع فيه ثلاثة من التابعين وصحابيان. نعم.
ففيه ثلاثة من التابعين في نسق. قوله أرأيت أي أخبرني. قوله إذا جاء مع أي الرجل فلم يمن بضم التحتانية وسكون الميم،
أي لم ينزل. نعم، الماء الدافق.
قوله كما يتوضأ للصلاة،
يعني أنه قصر الحكم فيه على الوضوء دون الغسل.
بيان لأن المراد الوضوء الشرعي لا اللغوي،
لأن الوضوء اللغوي مجرد الغسل.
أيوة.
وأما الوضوء الشرعي فهو الذي جاء به الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم.
وسيأتي حكم هذه المسألة في آخر كتاب الغسل، ونبين هنا أنه منسوخ،
يعني أن هذا الحكم منسوخ.
ولا يقال إذا كان منسوخا كيف يصح الاستدلال به، لأننا نقول المنسوخ منه عدم وجوب الغسل.
نعم، لأن الحديث هنا جاز الاستدلال به في مسألة نقض الوضوء حيث أوجب الوضوء، فلما كان فيه نقض الوضوء صح الاستدلال به، وهو موافق لمذهب الإمام البخاري. لكن الحديث أيضا يصلح الاستدلال به في مسألة وجوب الغسل. هذا الجزء هو الذي محل النسخ، فلا يستدل به على ذلك، وإنما صح الاستدلال به في مسألة نقض الوضوء. نعم.
وناسخه الأمر بالغسل، وأما الأمر بالوضوء فهو باق لأنه مندرج تحت الغسل.
نعم.
والحكمة في الأمر بالوضوء قبل أن يجب الوضوء،
يعني قبل أن يحكم بالنسخ. نعم.
إما لكون الجماع مظنة خروج المذي أو لملامسة المرأة.
نعم.
وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة.
نعم، لأن الإمام البخاري أشار في أول الكتاب إلى أن خروج المذي أو أن ملامسة النساء تنقض الوضوء. نعم.
حديث 180، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء.
هذا الحديث أيضا أورده البخاري في هذا الباب ليبين ما مذهبه أو يؤيد مذهبه من أن الغسل لا يجب إلا بنزول المني، أما مجرد معاشرة المرأة إذا أقحط فيها الرجل أو إنه أعجل ولم يخرج منه الماء الدافق لا يجب عليه الغسل وإنما يلزمه الوضوء. وهذا الحديث يذكر فيه أنه جاء في قصة عتبان بن مالك الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء واستأذن عتبان ليدخل عنده حيث طلب منه أن يأتي إليه ليصلي في بيته في مكان يتخذه مسجدا، فجاءه ولما نادوا أو نادوه خرج إليهم عجلا بعد أن اغتسل يجر إزاره ورأسه يقطر من الماء إثر الغسل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة إذا أقحط أو إذا عجل فيكفيه الوضوء، لكن هذا الحكم كما هو معلوم أنه منسوخ بوجوب الغسل لالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل. إلا أن الحديث لما كان موافقا لرأي الإمام البخاري ومذهبه في أن عدم الإنزال لا يوجب الغسل ويكتفى فيه بالوضوء ساقه في هذا الموضع. نعم.
تابعه وهب قال حدثنا شعبة قال أبو عبد الله لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله وحدثنا إسحاق كذا في رواية كريمة وغيرها، وزاد الأصيلي هو ابن منصور
يعني الكوسج. نعم.
وفي رواية أبي ذر حدثنا إسحاق ابن منصور ابن بهرام
أو ابن بهرام
ابن بهرام
المعروف أو المشهور بالكوسج. نعم.
بفتح الموحدة وهو المعروف بالكوسج كما صرح به أبو نعيم. قوله وحدثنا النضر هو ابن شميد بن معجمة مصغرا، والحكم هو ابن عتبة بمثنى موحدة مصغرا.
نعم ابن عتيبة.
نعم
الحكم ابن عتيبة. نعم.
قوله أرسل إلى رجل من الأنصار، ولمسلم وغيره مر على رجل، فيحمل على أنه مر به فأرسل إليه.
نعم.
وهذا الأنصاري سماه مسلم في روايته من طريق أخرى عن أبي سعيد عتبان، وهو
عتبان بن مالك. نعم.
وهو بكسر المهملة
اللي العين عتبان
وسكون المثنى ثم الموحدة خفيفة.
سكون المثنى يعني التاء، حرف التاء
عتبان،
والباء الموحدة فتحها عتبان. نعم.
ولفظه من رواية شريك ابن أبي نمير عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجلنا الرجل، فذكر الحديث بمعناه.
هذه قصة حديث عتبان بن مالك. نعم.
وعتبان المذكور هو ابن مالك الأنصاري كما نسبه بقي ابن مخلد.
نعم.
وفي روايته لهذا الحديث من هذا الوجه، ووقع في رواية في صحيح أبي عوان أنه ابن عتبان.
جاء في بعض الروايات أنه ابن عتبان، لكن الصحيح أنه عتبان. وبقي بن مخلد هذا أحد الأئمة الذين ألفوا مسندا، وهو قريب من مسند الإمام أحمد، جمع فيه أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
والأول أصح، ورواه ابن إسحاق في المغازي عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه،
يعني سعيد بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري يروي عن أبيه، له عبد الرحمن ابن سعيد ابن أبي سعيد عن أبيه. نعم.
عن جده، لكنه قال فهتف برجل من الصحابة يقال له صالح.
نعم.
فإن حمل على تعدد الواقعة،
يعني هذا الحديث حاول أهل العلم أن يجمعوا بين ألفاظه، فقالوا إن القصة تكررت، مرة كانت لعتبان ومرة كانت لصالح، وبعض أهل العلم قال إن القصة واحدة ولم تتكرر، ورجحوا بين الروايات، ورأوا أن الرواية الراجحة هي القصة التي جرت مع عتبان. نعم.
فإن حمل على تعدد الواقعة وإلا فطريق مسلم أصح،
لأن رواية مسلم أثبت وأصح، وهي التي سمى فيها هذا الصحابي بأنه عتبان ابن مالك. نعم.
وقد وقعت القصة أيضا لرافع ابن خديج وغيره،
يعني من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم، لأنه كان كلما زار قباء يزور بعض أصحابه رضوان الله عليهم في بيوتهم. نعم.
وقد وقعت القصة أيضا لرافع ابن خديج وغيره، أخرجه أحمد وغيره، ولكن الأقرب في تفسير المبهم الذي في البخاري أنه عتبان، والله أعلم.
نعم.
قوله يقطر أي ينزل منه الماء،
يعني يتساقط الماء من رأسه،
أي ينزل منه الماء قطرة قطرة من أثر الغسل. قوله لعلنا أعجلناك أي عن فارغ حاجتك في الجماع.
نعم. عن
أي عن فراغ،
فراغ حاجتك،
فراغ حاجتك في الجماع. وفيه جواز الأخذ بالقرائن،
حيث إنهم اعتبروا تساقط الماء من شعره قرينا من القرائن على أنه حديث عهد بوقاع وجماع. نعم.
لأن الصحابي لما أبطأ عن الإجابة مدة الغسل خالف المعهود منه، وهو سرعة الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عليه أثر الغسل دل على أن شغله كان به،
يعني كان مشتغلا به الوقاع. نعم.
واحتمل أن يكون نزع قبل الإنزال ليسرع الإجابة، أو كان إنزال فوقع السؤال عن ذلك. وفيه استحباب الدوام على الطهارة،
هذا استنباط، حيث إنه لم يبادر ويلقى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتطهر، وإلا فهو له يعني من حقه أن يؤخر الغسلة إلى أن يلقى النبي ثم بعد ذلك، لكنه لما بادر واغتسل ولقي النبي عليه الصلاة والسلام متطهرا استنبط منه أنه يستحب للإنسان متى ما وقع في انتقاض الوضوء، ومتى ما كانت عليه جنابة، ومتى ما كان منتقض الوضوء، عليه أن يبادر وأن يتوضأ ويتطهر، ثم بعد ذلك يلقى من أحب لقاءه. نعم.
وفيه استحباب الدوام على الطهارة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه تأخير الإجابة،
انتظره حتى فرغ واغتسل وجاء، ما أنكر عليه أنه تأخر، لأنه علم أنه يشتغل بالتطهر. نعم.
وكأن ذلك كان قبل إيجابها، إذ الواجب لا يؤخر للمستحب.
نعم.
وقد كان عتبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى،
يتخذه مصلى
فأجابه كما سيأتي في موضعه.
وقد أبدأ في هذا عذره، وهو أنه قال إنه يعني أنكر عينه وأصبح كفيفا أو شبه كفيف، وبينه وبين المسجد وديان يخشى من وجود السيول أو يتعرض لبعض الهوام والدواب حيث لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد في أوقاته في بعض الأوقات مثل وقت صلاة الفجر ونحو ذلك، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام لعذره وصلى له في هذا المكان كي يتخذه مسجدا يصلي فيه. نعم.
فيحتمل أن تكون هي هذه الواقعة، وقدم الاغتسال ليكون متأهبا للصلاة معه، والله أعلم. قوله إذا أعجلت،
نعم،
بضم الهمزة وكسر الجيم،
يعني مبني للمبني لغير فاعله. إذا أعجلت أو قحط.
وفي الأصل
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.